بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 44 من الفقه الواضح. فضل الدعاء وآدابه. الدعاء مخ العبادة لما فيه من إظهار الافتقار إلى الله الواحد القهار مالك الملك ذي الجلال والإكرام، وهو سلاح المؤمن يدفع به عن نفسه شرار الخلق وهمزات الشياطين. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم. وروى الحاكم أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى به عباده وحثهم عليه ووعدهم بالإجابة والإثابة، وذلك في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء لا يكون مقبولا إلا إذا استوفى الشروط الآتية. شروطه وآدابه: واحد، يكون العبد ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، واقفا عند حدوده، لا يأكل إلا طيبا ولا يعمل إلا صالحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الحاشية: واحد، سورة البقرة، اثنان، سورة المؤمنون، ثلاثة، سورة البقرة. وتابع بعون الله عز وجل: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، فأمنى يستجاب له، أي فكيف يستجاب له. أخرجه أحمد ومسلم. اثنان، وينبغي عليه أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واثقا بفضله، موقنا بالإجابة، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإنه لا يتعاظم عن الله شيء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان. هذا: ويستحب للعبد أن يتطهر وأن يستقبل القبلة وأن يحضر قلبه أو يحضر قلبه وأن يستجمع همته حتى يخرج الدعاء من صميم القلب فيكون مقبولا. ثلاثة: ويستحب أن يرفع يديه حال الدعاء حذوى من كبيه فيجعل ظهورهما إلى أسفل. فقد روى أبو داود عن مالك بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وروي عن سلمان أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أربعة: أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وتمجيده والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أوله وآخره، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال عجل هذا أو عجل هذا وتحتاج إلى تحقيقه. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. 5. ويستحب للداعي أن يدعو بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، فلا يدعو على نفسه أو على ولده أو على أحد من أقاربه أو على أحد أقاربه بالشر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له لأنه معتدي، والله لا يحب المعتدين. روى أحمد في مسنده عن أبي سعيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قالوا: الله أكثر. تابعوا بعون الله عز وجل. 6. فإذا دعا العبد فلا يتعجل الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى له حكمة، فإن لله سبحانه وتعالى حكمة في تأخير الإجابة لا نعلمها. قال ابن عطاء إلا أسكندري رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يكن تأخر أمر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره أنت لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. وروى مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ويقول: دعوت فلم يستجب لي. 7. ويستحب تكرار الدعاء 3 لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3. فهذه أهم الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها حتى يكون دعاؤه مقبولا مستجابا. وقد وردت أدعية كثيرة كان يدعو بها الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أوقات وأحوال مختلفة لا يكاد يحصيها العاد. نكتفي هنا وهنا بذكر طرف منها: ما يقال في الصباح والمساء. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. أعيد: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثله أو زاد عليه. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. وقال عبد الله بن حبيب: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري. ومعنى أبوء بذنبي أقر وأعترف به وبما أستحقه عليه من العقاب. وفي رواية: أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما يقال عند المنام والاستيقاظ: يستحب للمسلم أن يقرأ عندما يأوي إلى فراشه سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة، فقد وردت في فضلها أحاديث كثيرة، سيأتي بعضها عند الكلام على علاج بعض الأمراض النفسية كالفزع والصرع والوسواس وغيرها. ثم يدعو بما في حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. أخرجه البخاري ومسلم. وروى الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فإذا استيقظ العبد ذكر الله عز وجل وحمده وأثنى عليه بما هو أهله. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. أخرجه الترمذي. ما يقال في حال الكرب والحزن. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال دعوات مكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت. أعيد: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. ما يقال عند الخوف من عدو أو ظالم. روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والنحور هي الصدور، والمراد نجعلك سندا لنا ترد كيدهم عليهم فتصيبهم بما أرادوا أن يصيبونا به وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، أي حشدوا حشودا لقتالكم. ما يقوله من عليه دين أو تعثرت معيشته، روى مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وروى ابن السني عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وبعد، فهذه نبذ يسيرة مما ورد من الأذكار والأدعية التي تقال في أوقات مختلفة، وهناك أدعية أخرى سيأتي ذكرها في أبوابها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الأبواب المتقدمة، وسنختم هذا الباب بخير ما تختم به الأعمال الصالحة، وهو الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يخبر الله عز وجل عباده في هذه الآية بأنه هو وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، ويأمرهم بمقتضى ذلك أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما. وفي الخبر والأمر ما يشعر بعظمة هذا الرسول الكريم وعظيم منزلته عند خالقه تبارك وتعالى، وعند ملائكته الكرام، وعند سائر الخلق. في الحاشية 1 سورة الأحزاب 2 تفهم المداومة من الفعل المضارع يصلون، فإنه يفيد الاستمرار. أتابع بعون الله عز وجل. والصلاة من الله عز وجل معناها الثناء عليه والعناية به وتشريفه، وما يتبع ذلك من العفو والرحمة والمغفرة ورفع الدرجات وما إلى ذلك. وقد شرعت الصلاة عليه في جميع مواطن البر وفي كثير من العبادات وعند افتتاح كل عمل ذي بال. وقد اختلف العلماء في حكمها، فقال جماعة هي واجبة في العمر مروة، مستحبة في جميع الأعمال الخيرة، وقال جماعة هي واجبة في الصلاة بعد التشهد الأخير وركن من أركان صلاة الجنازة كما تقدم بيانه، وقال فريق آخر هي واجبة عند ذكره وسماع اسمه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأتى كل بدليل يرجح مذهبه. والصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تجوز بأي صيغة من الصيغ الواردة، ويستحب أن تكون بالصيغة التي في آخر التشهد الأخير، وقد مروى بك دليل ذلك في الأذان وفرائض الصلاة هذا. وللصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوائد عظيمة وثمرات طيبة، منها أنها تمحو السيئات وترفع الدرجات وتوجب لصاحبها الرحمة والشفاعة وتقربه من نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم القيامة، وهي سبب في قبول الدعاء كما عرفت، وفيها تزكية للنفس وتطهير للقلب، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، أي صلى عليه كما صلى على نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أي أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا منه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلوا عليها فإنها زكاة لكم، أي تطهير لنفوسكم، وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة ولا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا هو، رواه أحمد. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارزقنا محبته وشفاعته يا رب العالمين. أحكام الزكاة، تعريفها: الزكاة في عرف الشرع هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه من المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة، وقد سميت زكاة لأنها تزكي العبد، أي تطهره وترفع شأنه عند ربه عز وجل، وتزكي المال أي تنميه وتباركه وتزيد فيه. فالزكاة في اللغة الطهر والشرف والنماء والزيادة والبركة، تقول زكى العبد أو زكى العبد أي طهر، وزكى مقامه أي رتفع شأنه، وزكى المال أينما وزاد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصدقة في الآية قد يراد بها الزكاة المفروضة، وقد يراد بها صدقة التطوع، ومعنى تطهرهم تنفي قلوبهم من أثر الشرك والبخل والشح، وتنقي أبدانهم من الأمراض والآفات، ومعنى تزكيهم بها تشهد لهم عند الله سبحانه وتعالى بالوفاء والإيمان، وتشفع لهم بإذن ربك عز وجل، وتدعو لهم بالخير والبركة ونحو ذلك. حكمها وحكم تاركها: والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وقد قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وقد فرضت في شوال من السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، ووجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة والرجوع عن إنكاره، ويمهله 3 أيام يراجع فيها نفسه، فإن تاب كان بها وإلا قتله كفرا. وقد عرفت في حكم تارك الصلاة أن المقتول كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بخلاف المقتول حدا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقد أقر بوجوبها أو امتنع عن أدائها. أعيد، ومن أقر بوجوبها وامتنع عن أدائها أخذها الحاكم منه قهرا. قبل المتابعة في الحاشية واحد، سورة التوبة الآية 103، متابع بعون الله عز وجل. ولو اضطر إلى قتال فقد قاتل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذين امتنعوا عن دفع الزكاة إليه، وقال فيما قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو كما قال والعقال ما يربط به البعير من حبل ونحوه. فضلها: واحد، الزكاة عبادة مالية يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل، فإذا أداها كاملة على وجهها الصحيح راضية بها نفسه مبتغيا بها وجه ربه تبارك وتعالى غير مرائم بها الناس، كانت سببا في نجاته من عذاب النار ودخوله الجنة، كما صرحت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والمعنى: سيبعد عن جهنم المبالغ في التقوى، وهو الذي يؤتي ماله لمستحقيه مبتغيا وجه ربه عز وجل، لا يرجو من أحد على عطيته جزاء ولا شكورا، وهذا منتهى الإخلاص لله عز وجل، وجزاؤه عنده أن يعطيه من الأجر ما يرضيه. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والفلاح معناه النجاة من عذاب النار والفوز بدخول الجنة. ألا تراه سبحانه وتعالى قد قال بعد أن سرد أوصاف المؤمنين: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والتجارة التي لا تبور هي التي لا تكسد ولا يخسر صاحبها، وهي ما كانت مع الله تبارك وتعالى. قبل المتابعة في الحاشية واحد، سورة الليل 2، الفردوس هو مكان في وسط الجنة وهو أعظم مكان فيها، وأصل الفردوس الحديقة الجميلة المليئة بالثمار والأزهار، وهي كلمة معربة منقولة من الفارسية، والفردوس عند الفرس في الأصل حديقة الملك، لأنها أعظم من حدائق الناس جميعا. في الحاشية أيضا 3، سورة فاطر، متابع بعون الله عز وجل، لأن عطاء الله سبحانه وتعالى عظيم وفضله واسع. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له دخل بسلام. رواه النسائي عن أبي هريرة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.